الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علوك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذنا في الدرس السابق قصة موسى بحسب مواضعها من القرآن الكريم كتفسير موضوعي، واخذنا الموضع الأول في سورة البقرة، واليوم نأخذ إن شاء الله الموضع الثاني الذي هو يكون في سورة النساء. في سورة النساء، يعني الموضع الثاني لقصة موسى عليه السلام في سورة النساء. الآيات التي جاءت في سورة النساء والتي تبدأ بقوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا إلى قوله تعالى. طلعها من سورة النساء 153. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعتوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذه الآيات التي من سورة النساء من آية 153 إلى آية 161. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. اليهود طبعا ولم يكونهم صادقين في سؤالهم ذلك، أنه طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله حتى يؤمنوا بدعوته وبرسالته أن ينزل عليهم القرآن كتابا واحدا، أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أنه يكون القرآن كتاب واحد ينزل من السماء. فالله سبحانه وتعالى من خلال القرآن يخبر نبيه أن هؤلاء كاذبون، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني سألوه أكثر من هذا السؤال، أكبر من هذا السؤال أنه نزل علينا كتاب من السماء. وطبعا ليس من الثوابت أنه التوراة نزلت كلها كتابا واحدا، أكو بعضهم يعني يناقش في هذا الموضوع، لأنه إحنا عندنا التوراة بعض المفسرين أو أهل التفسير وبعض العلماء يبين أنه التوراة نزلت كتابا كاملا، أو المشهور والمعروف عند أهل الكتاب أنه التوراة نزلت كتابا واحدا جملة واحدة نزلت، لكن بعض يذهب إلى أنه مو ثابت، هذا ليس ثابتا. على العموم المهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الكتاب سواء كان نزل دفعة واحدة أو نزل دفعات متعددة، هذا لا ينفي نزوله من الله سبحانه وتعالى. المهم هو منهم إذا كانوا يريدون الإيمان حقيقة أن يطالبوا النبي صلى الله عليه وآله بالدليل، أن يطلبوا منه الدليل. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سؤال أكبر من هذا السؤال، أنه ينزل كتاب عليهم كتابا كاملا. فقالوا أرنا الله جهرة، طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا الله سبحانه وتعالى جهرة، وهذا يجعلهم وهم على أساس أنهم مؤمنون موحدون، يجعلهم في مصافي أهل الشرك. هذا يعتبر ارتداد عن الدين، أنه يريدون رؤية الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا يرى ولا يمكن مشاهدته أو ملامسته. فكان عاقبتهم أنه عوقبوا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى طبعا عفى عنهم وأرجعهم إلى الحياة لعلهم يشكرون فيه، كما قرأنا في سورة البقرة. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، بعد أنه جاءتهم الأدلة وصدق نبوة نبي الله موسى عليه السلام وصدق دعواه، اتخذوا العجل فعفونا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. إلى أن يقول كما ذكرنا في هذه الآيات، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون، بسبب هذه الذنوب والمعاصي التي كان يرتكبها بني إسرائيل حل عليهم العذاب وعوقبوا بعدة عقوبات، من ضمن هذه العقوبات أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بعض الأشياء التي كانت محللة لهم، مثل كما يذكرون أنه مثل لحوم الغنم ولحوم البقر التي كانوا يحبونها، والله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم حرمها عليهم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا وإثما وبهتانا وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. والملاحظ في هذا المقطع، هنا المصنف يقول الملاحظ في هذا المقطع، أولا أن إنه جاء ضمن سياق عرض عام لمواقف فئات ثلاثة من أعداء الدعوة الإسلامية تجاهها، وهو موقف المنافقين وموقف اليهود من أهل الكتاب وموقف النصارى من أهل الكتاب. وعرض الموقف الأول يبدأ بقوله تعالى بشر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، آية 138. آية 138، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم، وإن كان هذا كله في صفات المنافقين. يبدأ بثلاثة مواقف، موقف في خلال هذه الآيات، موقف للمنافقين وموقف لليهود من أهل الكتاب وموقف للنصارى من أهل الكتاب. وعرض الموقف الثاني يبدأ بقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا النساء 150 هذه يعني هذه تبدا بمن تبدا ببيان موقف لموقف اليهود الا الذين قالوا ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ثم يأتي وعرض الموقف الثالث يبدأ بقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. يعني أول مرة المن إجى المفسر في هذه الآيات وفي قصة موسى في سورة النساء بدأ بمن؟ بدأ باستعراض أولا سياق الآيات، شاف سياق الآيات يعني كأنما مترابط فيما بينه، كأنما هذا الموضوع سيقة بترابط أن هناك يتحدث كأنما يريد أن ينقل موعظة، يريد أن ينقل حكمة، فبدأ بتقسيم يعني بدأ بتقسيم الآيات إلى ثلاثة أقسام، أو بدأ بعرض ثلاثة مواقف من أعداء الإسلام، ثلاثة مواقف لأعداء الإسلام والذين كانوا يعادون دعوة النبي صلى الله عليه وآله إلى الإسلام في المدينة. هناك ثلاثة فئات كانت تعاد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة عند دعوته. الفئة الأولى اللي هي المنافقون اللي بدأت بآية 138 إلى 150 تقريبا، بدأت من 138 إلى 150 هذه الآية أو 150 إلى 150. هذه الآيات كانت تتحدث عن من؟ تتحدث عن المنافقون، عن المنافقون. الفئة الثانية من أعداء الدعوة الإسلامية اللي هم اليهود اللي بدأت الآيات تتحدث عنهم من آية 150 من آية 153 تقريبا إلى 161 هذه الآيات تتحدث عن من؟ عن اليهود. الفئة الثالثة اللي هي فئة النصارى أيضا كانوا يضمرون عداء للدعوة الإسلامية وعدم إيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، لكن السياق في الحديث عن المنافقين يعني ترى السياق في الحديث عن المنافقين يختلف عن السياق في الحديث عن اليهود، والحديث عن اليهود يختلف عن السياق في الحديث عن اليهود يختلف عن سياق الآيات التي تتحدث عن النصارى وطبعا هو في الحالات الثلاث القرآن الكريم يريد هداية هذه الفئات الثلاث بالدرجة الأساس وبيان أيضا بيان مواقف هذه الفئات الثلاث تجاه الإسلام بالنسبة إلى المسلمين والتحذير من أعمال هؤلاء حتى لا يقع المسلمون بمثل ما وقعوا فيه. هذا بالنسبة إلى الأول أنها جاءت ضمن سياق عام، يقول يعني هذه الآيات اللي ذكرها قصة موسى عليه السلام التي ذكرت في هذه الآيات يقول جاءت ضمن عرض لسياق عام. هذا السياق يتحدث عن ثلاث فئات كانت تعادي دعوة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة. الفئة الأولى هي المنافقون، والفئة الثانية هم اليهود، والفئة الثالثة هم النصارى. ثانيا قال إن المقطع يتناول بعض الأحداث ذات الدلالة على نبوة موسى والمواثيق الغليظة المأخوذة على اليهود بصدد الامتثال والطاعة وموقف اليهود من ذلك والمخالفات التي ارتكبوها. هذا المقطع قال يتحدث عن نبوة موسى عليه السلام، نبوة موسى عليه السلام والمواثيق الغليظة المأخوذة عليهم على اليهود بصدد الامتثال والطاعة. الله سبحانه وتعالى أخذ عدة مواثيق على اليهود لكي ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. هذه كلها مواثيق أخذها الله سبحانه وتعالى على اليهود لأجل إيمانهم بنبوة موسى عليه السلام، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بصدد الامتثال والطاعة والمواثيق الغليظة المأخوذة على اليهود بصدد الامتثال والطاعة وموقف اليهود من ذلك. ما هي مواقف اليهود؟ ما هو موقف اليهود تجاه هذه المواقف وهذه المواثيق التي أخذها الله عليهم لأجل طاعتهم؟ فلكنهم وكان موقف اليهود مخالفا وارتكبوا في ذلك المعاصي الكبيرة والتي ارتكبوها، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، كفروا بآيات الله بالدلائل التي جاء بها موسى عليه السلام وقتلهم الأنبياء بغير حق، كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني قالوا على مريم بهتان عظيم أنه عدم شرعية ولادة عيسى عليه السلام، أو أنه بعضهم قالوا أنه هذا ولد الله. فالقرآن الكريم يخبرهم أن قولهم هذا يا بنت عمران ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هذا يعني قذف منهم بالنسبة لهم بالنسبة لليهود لمريم عليه السلام، هذا كلام من ضمنهم، يعني بيان الكلام هذا يشير إلى قذف من قبل اليهود إلى مريم، ما كان أبوك امرأ سوء ولا كانت أمك بغية، فهذا يعني بهتان عظيم على مريم عليه السلام. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. فالمقطع الثاني يتناول بعض الأحداث ذات الدلالة على نبوة موسى والمواثيق الغليظة المأخوذة على اليهود بصدد الامتثال والطاعة وموقف اليهود من ذلك والمخالفات التي ارتكبوها سواء فيما يتعلق بالجانب العقيدي من الفكرة أو بالجانب العمل التطبيقي منها. وعلى أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج أن هذا المقطع من القصة جاء ليوضح أن موقف اليهود من الدعوة بطلبهم المزيد من الآيات والبينات ليس نابعا من الشك بالرسالة، كانوا متيقنين من صدق النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو موقف شكلي ذرائعي يستبطن الجحود والطغيان. هذا فقط موقف شكلي، إنه هم يريدون يتمسكون بعصبيتهم بعنصرهم ويرفضون ديانة النبي صلى الله عليه وآله أو الإسلام، يرفضون الإسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وآله جحودا بعدما استيقنت بها أنفسهم، وإنما هو موقف شكلي ذرائعي يستبطن الجحود والطغيان. ولذا نجد المقطع يكتفي بعرض هذا الطلب العجيب الذي تقدم به اليهود إلى موسى عليه السلام، يعني يعرض هذا الطلب العجيب اللي هو أرنا الله جهرة، أنه طلبوا بعد أنه أنزل الله سبحانه وتعالى إليهم التوراة وبعد أن أعطاهم الكثير من النعم التي أنعم الله بها على اليهود وبعد أن أخذ منهم الكثير من المواثيق الغليظة، بعد ذلك يطلبون من نبيهم من موسى عليه السلام أن يروا الله جارة، ويضيف إلى ذلك المواثيق التي أخذت منهم في الطاعة ونكولهم عنها بمخالفاتهم العديدة، الأمر الذي يكشف عن إصرار على الجحود والطغيان، وإنهم يتذرعون بمثل هذه المطالب. وقد فرض السياق العام للصورة الكريمة تكرار القصة على أساس إيضاح ومعالجة موقف اليهود من الدعوة، إلى جانب إيضاح ومعالجة موقف المنافقين والنصارى من أهل الكتاب، لأن هذه المواقف هي المواقف الرئيسية التي كانت تواجهها الدعوة الإسلامية حين ذاك. طبعا نفس الأمور يمكن أنه نراها في الأمة الإسلامية، يعني هسه مثلا في قضية خلافة النبي صلى الله عليه وآله، النبي 124 ألف شخص من المسلمين في حجة الوداع قال لهم إني مخلف فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعني في حديث الثقلين. ونصب أمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. مع ذلك اليوم تجد هناك من يقول ويطلب أنه إحنا نريد اسما واضحا لأهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يعني أن يكونوا مسمين بأسمائهم في القرآن الكريم. نفس المطالب القديمة لكن تتجدد بأشكال جديدة. وكذلك عصيانهم في كثير من الطاعات، في كثير من طاعات من الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله أيضا وقعت هذه الأمة، أيضا قتلوا الأئمة عليهم السلام اللي هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، مثلا من ضمن الحسن والحسين اللي هم سيدا شباب أهل الجنة ومقامهم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قتلهم أيضا، وغير قتل العلماء الكثير من العلماء وغيرها. وهكذا في عصيان كثير من الأمور، مثلا صاحب الثاني عندما يقول متعتان كانتا في عهد رسول الله وأنا أحرمهما، يعني هذا أيضا خروج عن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وعن سنة النبي، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وعمل بها المسلمون مدة من الزمن ويأتي هو ليحرمها، أيضا هذا يعني كأنما سيرا على نهج الأمم السابقة ووقوع في نفس وأمة النبي أيضا وقعت في نفس العقوبات التي وقعت فيها الأمم السالفة، أيضا وقعت في التيه كما وقع بنو إسرائيل في التيه وظلوا 40 سنة ولم يدخلوا الأرض المقدسة، كذلك هذه الأمة اليوم واقعة في التيه، صار لها 1400 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد النبي أكثر من 1400 سنة وهي واقعة في التيه، يعني حائرة متمزقة، أمة متمزقة، أمة ضعيفة تخاف من الأمم أن تتخطفها، يقتل بعضها البعض، هو هذا التيه، أنه لا يوجد أمان، لا يوجد عدل، لا يوجد هذا التيه، عدم الوصول إلى الإسلام الحقيقي، عدم العمل بالكتاب، وواقعا عدم تولي الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهذا التيه، هذا أيضا وقوعا في التيه، أنه الأمة تائه بالنسبة للأمة، لا يحكمها خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. الموضع الثالث، يا صاحب عندك سؤال على هذا الموضع الثاني؟ الموضع الثالث الآيات التي جاءت في سورة المائدة، وهي قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. في سورة المائدة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. بدأت الاعتراضات ومعارضة نبيهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. احنا ما راح ندخل لها وحتى يخرجوا من هذه أولئك القوم الجبارين من هذه الأرض المقدسة، فإذا خرجوا فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى، هذول فقط اثنين طلبوا انه كانوا مؤمنين، وقالوا لهم امرهم يعني بالدخول على اولئك القوم الجبارين، واذا دخلتم بتوكل على الله سبحانه وتعالى فانتم تكونوا غالبون ومنتصرون. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. يعني قالوا له احنا ما نقاتل وياك، خلينا قاعدين ناكل خبزة ومسكين وانت روح قاتل انت ربك. قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. ايضا فالله سبحانه وتعالى انزل عقوبته عليما على اولئك على قوم موسى، فقال إنها محرمة، حرم عليهم دخول، إنه يتيهون في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. طبعا وهذا العقوبة وهذا البلاء شمل حتى النبي موسى عليه السلام، حتى النبي موسى والنبي هارون اللي هم كانوا يعني أصدق يعني أعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب التسليم إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا هم يطلبون من قومهم ويأمرونهم بالدخول إلى تلك الأرض، مع ذلك بسبب اعتراض هؤلاء القوم بسبب عصيان هؤلاء القوم لأمر الله سبحانه وتعالى أصابهم البلاء وعمهم البلاء. وهذه سنة قانونية، بعض الذنوب تشمل حتى الصالحين، يعني هذه سنة تقدر تستخلص منها، سنة قانونية وسنة إلهية، عفوا قانون إلهي وسنة إلهية، أن بعض الذنوب مثل ذنب بني إسرائيل في عصيان الله بدخول الأرض المقدسة، بعض الذنوب إذا عوقب عليها مرتكبها فإن يعني العقوبة عليها تشمل حتى الصالحين، مو فقط المؤمن، حتى الصالح الذي كان يعارض ذلك الموقف أيضا تشملهم بالعقوبة على ذلك. قال إنها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وكان ضمن بني إسرائيل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام الذين تبرأوا من عمل بني إسرائيل بعدم دخول الأرض المقدسة، ومع ذلك شملتهم العقوبة، ومات هارون عليه السلام في التيه قبل أن يصل الأرض المقدسة، قبل أن يدخل الأرض المقدسة مات هارون عليه السلام. ويلاحظ في هذا المقطع أولا إنه جاء في سياق دعوة عامة لأهل الكتاب إلى الإيمان بالرسول الجديد، مع إيضاح حقيقة رسالته ومناقشة ما يقول اليهود والنصارى وإقامة الحج عليهم بذلك. إذ يختم هذا السياق بقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فترة من الرسل يعني مدة من الزمن لم يبعث فيها نبي ولا رسول، مدة بين نبوة عيسى عليه السلام كما يذكر البعض أنه هذه فترة لم يكن هناك، مدة طويلة تقريبا 600 سنة لم يكن هناك رسول يبعث فيها رسول. طبعا بعض الروايات تقول لا، قبل 300 سنة تقريبا من بعثة النبي صلى الله عليه وآله بعث هناك نبي يسمى خالد بن حنظلة، يعني كان هناك بعض الأنبياء، لكن هذه مدة بعيدة عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله. المهم الآية القرآنية تشير على فترة من يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني مدة من الزمن لم يبعث فيكم رسول، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ثانيا إن المقطع يكتفي بأن يذكر دعوة موسى لقومه إلى دخول الأرض المقدسة حيث كان دخولها منتهى آمالهم، ولكنهم يأبون ذلك فيكون مصيرهم تيه 40 سنة، كان غاية أملهم ويعني أكثر شيء يحبونه هو أن يدخل الأرض المقدسة، ولكنهم بسبب عصيانهم وعدم دخول الأرض المقدسة على الجبارين عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه 40 سنة. وعلى أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج أن القرآن الكريم يبدو وكأنه يريد أن يذكر أهل الكتاب ويفتح الطريق أمامهم ليحققوا أهدافهم الصحيحة. يعني يقولوا على أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج أن القرآن أولا في سياق دعوة عامة لأهل الكتاب إلى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله، والمقطع الثاني ذكر دعوة موسى عليه السلام وكيف عاقب بني إسرائيل بالتيه 40 سنة. وعلى أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج أن القرآن الكريم يبدو وكأنه يريد أن يذكر أهل الكتاب ويفتح الطريق أمامهم ليحققوا أهدافهم الصحيحة من وراء الدين والشريعة بدخولهم دعوة الإسلام، ولا يكون موقفهم كموقف قوم موسى حين دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة مع أنها أمنيتهم وهدفهم فتفوتهم الفرصة السانحة ويصيبهم التيه الفكري والعقائدي والاجتماعي في عصر نزول الرسالة كما أصابهم التيه السياسي والاجتماعي من قبل. ومن هنا نعرف السر الذي كان وراء اكتفاء القرآن الكريم بذكر هذا الموقف الخاص لبني إسرائيل دون غيره، لأنه هو الذي يحقق هذا الغرض، خصوصا إذا عرفنا أن هذه القصة مما يؤمن به اليهود والنصارى. هذه القصة يؤمنون بها، وقوعهم في التيه اليهود والنصارى يؤمنون بهذه القصة، كما أن هذا الجانب من القصة لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع. فكان الهدف من هذه القصة في سورة المائدة أولا دعوة عامة لبني إسرائيل لليهود والنصارى للإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وإقامة الحج عليهم، ثانيا تذكيرهم بقصة التيه التي يؤمنون بها وعليهم أن يحققوا هدفهم بدخولهم للإسلام واختيارهم الهدف الصحيح والطريق الصحيح. الموضع الرابع يأتي إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.